الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد ابتدأت في الليلة الماضية الحديث عن 10 وصايا للشباب، فكانت الأولى بعنوان الشيطان لك بالرصد، قد قعد لك في كل طريق. وأما الثانية وهي أن العلم عصمة بإذن الله عز وجل من الانزلاق في باب الشبهات، فينبغي على الإنسان أن يتعلم، أن يطلب العلم، وأن لا ينقطع من مجالس العلماء ليعرف الطريق الصحيح الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، ليعرف الصراط المستقيم من أجل أن يسلكه. ثم هو أيضا يسأل أهل العلم ويرجع إليهم ويصدر عن أقوالهم، وكما سبق لا يمكن أن تخلو الأمة من قائم لله بحجة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والله عز وجل قد قرن شهادتهم بشهادته، وما قرن شهادة الجهال بشهادته. فالمعروف في هذه الشريعة وفي هذه الملة أن العلماء يقومون مقام الأنبياء بالنسبة لمن قبلنا، فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ولربما وجد في الزمان الواحد جمع من الأنبياء. أما هذه الأمة فقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الذين يسوسون الناس ويقومون مقام الأنبياء من هذا الوجه في بني إسرائيل هم العلماء في هذه الأمة. فمن الذي يوجهها ويرشدها ويصحح لها مسارها ويصف لها الطريق ويردها إلى الجادة إذا حصل لها الاعوجاج؟ فعليك بهم، تأمن بإذن الله عز وجل، فهم أكثر منك علما وأوفر عقلا، ينضاف إلى ذلك ما عندهم من دين وورع وخبرة. السن له أثر والعقل له أثر، العلم وحده لا يكفي ولو حفظ الإنسان كثيرا من المسائل. قد يحفظ الإنسان وقد يكون ذكيا ولكنه لا عقل له، العلم غير العقل، الذكاء غير العقل، قد يكون أهوج، لا عقل له ولا بصر له بالأمور. وهذه الأشياء تحتاج إلى أمور ثلاثة، يعني من ترجع إليه لا بد فيه من 3 أوصاف: العلم الراسخ، وهذا لا يمكن أن يوجد عند الناس الذين لم يعرفوا العلم ولم يثنوا الركب ولم يقضوا فيه ليلهم ونهارهم، لا يمكن. العلم الراسخ، والثاني العقل الراجح. علم بلا عقل ما يكفي، نرى أناس يدرسون العلم لكن لم ينفعهم علمهم، تصوراتهم منحرفة، آراؤهم غير سديدة لأنه لا عقل له. الأمر الثالث وهو الدين المتين، عنده دين، علم وعقل بلا دين لا يكفي. هذه ثلاثة أمور، كلما توافرت في المرء كلما كان أكثر أهلية لأن يرجع إليه وأن يؤخذ عنه. والله تبارك وتعالى يسدد من كان بهذه المثابة، فيه خوف من الله وإخلاص ودين ورع مع علم وعقل، فهذا أقرب إلى الحق والصواب. فانظر من توافرت فيه هذه الأوصاف، والناس يتفاوتون في هذا بين مقل ومكثر، لكن انظر في أهل زمانك ومن تيسر لك الوصول إليه من هذه الجهات الثلاث. وسأذكر في الموازين العقلية بطرق التفكير في آخر هذه الوصايا أمرا يتصل بهذا المعنى، كيف تزن الأشخاص ولا تغتر بكل من يتكلم. وإذا رأيت من يزهدك في العلماء إما بصراحة من القول وإما بالتعريض، كأن يقول العلماء لا يقومون اليوم بواجبهم، يقوله للناشئ الصغير إذا رأى فيه إقبالا على العلم وعلى مجالس العلم بدأ يلوح بهذه العبارات، العلماء اليوم لا يقومون بواجبهم، العلماء العلماء، ما هو المراد؟ ما هو المطلوب في النهاية؟ المطلوب هو أن تكون تابعا له، أن تسلم قيادك له، تترك العلماء الذين هم كالنجوم في السماء وتسلم قيادك لجاهل يقودك حيث شاء، أيا كان هذا القائل. في النهاية يريد أن يقول اتبعني أنا، حينما يقول لك مثل هذا الكلام العلماء ويتكلم فيهم قل له ما هي النتيجة التي تريد أن تصل إليها لو سمحت، قل له مثل هذا الكلام، رد عليه بهذا الرد، تريد تصل إلى ماذا؟ أفصح، تريد أن تقول أن العلماء لا يستحقون أن يسمع لهم ولا أن تثنى الركب بين أيديهم؟ طيب تفضل نثني الركب بين يديك أنت، إذا لم نأخذ العلم عنهم نأخذ العلم عنك أنت؟ جهالات، نأخذ العلم عن جهلاء. الخوارج لما تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم صحابي واحد، من كان شيوخهم؟ من الجهال من أمثالهم، تركوا الصحابة وهم متوافرون، وأفضلهم وأجلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم من على ظهر الأرض في ذلك الزمان، وأفضل من على وجه الأرض في ذلك الزمان، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفون، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واعتقدوا أنه شر أهل الأرض وسعوا حتى قتلوه. يقول عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتله، ولعلي أذكر في مناسبة أخرى طرفا من خبره، الشاهد يقول فيه الشاعر يمدح فعلته، يا ضربة من تقي ما أراد بها أو كذا إلا من ذي العرش رضوانا، أو كلاما نحو هذا. فالشاهد أنه على كل مسلم موحد كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله النهوض بالحقوق الشرعية، عليه للعلماء العاملين من توقيرهم وتبجيلهم وإعطائهم قدرهم والكف عن أعراضهم والوقيعة فيهم والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم ونزاهتهم والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على محامل السوء وتصيد المعايب عليهم وإلصاق التهم بهم والحط من أقدارهم والتزهيد فيهم، فإن هذا من أعظم وسائل الهدم ومواطن الإثم وتفتيت الأمة وإضعاف القيادة العلمية، وما هذه إلا وخزة مرجف وطعون متسرع، وهي مواقف يتشفى بها من في قلبه علة وفي دينه رهق وذلة من أهل البدع والأهواء، فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. تخذل علماء السنة، وتكون بفعلتك هذه تذود الناس عنهم وعن دروسهم وحلقهم ومآثرهم إلى آخر ما ذكر. فإذا رأيت الرجل يعرض أو يطعن فيهم، يزهد الناس فيهم، فهذا مأفون، فاحذره. وأول ما يبدأ بهذا. الآن حينما ترد قضية سيرجع إلى العلماء، سيسألهم، سيرجع إلى فتاواهم، إذن لابد أن يقال له أن هؤلاء العلماء ليسوا كما ينبغي. فمن المرجع إذن؟ المرجع هذا الذي يضلله ويزين له الباطل والمنكر. ثم بعد ذلك تجد متاهات، العلم بحر واسع، لا يمكن لإنسان لم يسبر غوره ويفني فيه أيامه ولياليه أن يتقحم هذا البحر بل في أعماقه، ثم يريد أن يخرج بنتائج سليمة، ما يمكن. ولذلك تجد بعض الناس لربما يأتي إلى فتاوى بعض أهل العلم قالوها في مناسبات معينة، هذه قيلت في ظروف ملابسات لا يعرفها هو، والعلماء أحيانا يتكلمون قبل وقوع الشيء تحذيرا منه بكلام لا يقولونه بعد الوقوع، وهذا معروف. فيأتي إلى كل ما وجد بغض النظر عن الملابسة والمناسبة التي قيل فيها، ثم يقول هذا الكلام واضح. بل أيها الأحبة، لربما يكون للعالم كلام واضح ولكنه لا يسلم له. دعونا نكون يعني صرحاء، تجد في كتب أهل العلم أشياء قد لا يوافقون، وقد يكون العالم رجع عنها، وقد تجد له في كتبه القولين، وهذا موجود. ولذلك رأيت في بعض من يكتب في بعض كلام من يكتبون ويتكلمون ينقلون كلاما واضحا لبعض أهل العلم، إذا قرأه الإنسان ليس عنده خلفية يقول ماذا تريدون أكثر من هذا. وأنا أعلم أن لهذا العالم كلام مثل هذا أو أوضح منه يقرر غير ما ذكر هنا. نحن نحسن الظن بمن نقله، نقول وقف على هذا، لكنه لم يقف على غيره. وبعض ما في كتب أهل العلم تحتاج إلى تقييد. انظر مثلا في مسائل في المكفرات أو النواقض العشر التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا كلام قد لا نجرؤ أن نقوله قبل أكثر من 10 سنوات، لأنه كثير من الناس ينقبض إذا سمع أن تقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام يحتاج إلى تقييد لعالم يجله. والعلماء بشر، قد تكون العبارة تحتاج إلى تقييد، قد تكون العبارة فيها شيء من التعميم، تحتاج إلى ضبط أو نحو ذلك. من النواقض العشر التي ذكرها أن من أبغض دين الرسول أو شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أليس كذلك؟ هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا. أليست المرأة غالبا تبغض التعدد وتقول أنا أسلم، أنا أذعن، هذا حكم الله عز وجل، لكن هذا شيء لا أملكه، هل تكفر بهذا؟ الجواب لا. بعض الرجال قد يقول أنا أكره أبغض إطلاق اللحية لكني أنا أسلم لحكم الله عز وجل، هل يكفر هذا؟ لا، إنما المقصود ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ما المقصود به؟ كرهوا الدين فصدوا عنه. وإلا لو جاء رجل وقال أسلم وأنا كاره، يقال له أسلم ولو كنت كارها ويصح إسلامه، لاحظ الفرق. لكن هؤلاء كرهوا ما أنزل الله، كره الدين، لكن قد يوجد في قلب الإنسان كراهية لبعض الأمور لمخالفتها هواه، لكنه يسلم بها ويذعن، فهل يكفر هذا؟ الجواب لا، ما يكفر. فهذه تحتاج إلى ضبط. المشكلة أن مثل هذه العبارات قد رأيت في بعض البلاد ممن كنا نراهم يأتون من أو مع طلابنا في الجامعة الإسلامية، طلبة وصلتهم بعض هذه الكتب فدرسوها من غير خلفية علمية، ثم بعد ذلك جاءوا يطبقونها على الناس. رأيت هذا في بعض النواحي في الجمهوريات الإسلامية، ويجادل بصلف ويكفر أمما من أهل تلك البلاد، تناقشهم تقولهم ليس بهذا الإطلاق، هذه عبارة الشيخ، يستميت في المناقشة بعيدا عن أدب الحوار وبعيدا عن الضوابط العلمية وبعيدا. فالمسألة تحتاج إلى علم راسخ، إلزم العلماء، إلزم العلماء. والمشكلة أن الكثيرين من الشباب إذا سلك طريقا معوجة وارتضاها لنفسه بدأ يكون حول نفسه سياجا، فيصير إلى حال من الغموض، أقرب الناس إليه من أهله وزملائه ومن لا يعرفون شيئا عن عالمه، له عالمه، وهذه هي الخطورة، يزهد في أهل العلم، ينقطع من مجالسهم وهم لا يعلمون شيئا عن حاله، صامت، ينسل، يبتعد، وله صحبة بينهم نجوى، هذه النجوى نجوى آثمة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإن ظنوا أنهم على صواب وجادة لكنه باب ضلالة. الدين ما هو بسر أيها الأحبة، مسائل العلم تناقش في المساجد في مجالس العلم. الوصية الثالثة، لا تغرر بنفسك ولا تدخل في أمر لم تتبينه، لا تدخل إلا في شيء في غاية الوضوح مثل الشمس، قاعدة في الحياة في كل أمر من الأمور أيها الأحبة، لا تسلك طريقا حتى يتضح لك تماما أن هذا الطريق صح، جادة، مسلوكة، عليها أهل العلم، ولا تدخل في أمر غامض، في أمر لم تحط به من كل جوانبه، ثم بعد ذلك إذا أسقط بيدك قلت ها لم أكن أعلم، لم أكن أعرف خلفيات هذه الأمور، اغتررت بكلام سمعته ثم بعد ذلك. وقد يموت الإنسان ولا يدرك إلا إذا جاء الحساب وعاين الحقائق، وإنما هي نفس واحدة. جاء الحرورية، الخوارج نسبة إلى حروراء، لمطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، انظروا إلى هذه المواقف، فقال يا هؤلاء إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، حتى أنظر واحدة تذهب وننظر إلى أي شيء نصير فيما بعد، ثم أنظر في الأخرى هل أتبعها بالأولى ولا أمسكها لعمل آخر إذا كان الأول غير صحيح. يا هؤلاء إنه لو كان لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. وأتاه أناس زمن ابن الأشعث، ولاحظوا أن الحدث الذي حصل في زمان التابعين يسميه العلماء إلى اليوم فتنة ابن الأشعث، فتنة إلى اليوم، مع أن الذين دخلوا فيه من؟ أئمة كبار، الحسن البصري، سعيد بن جبير، قتادة، الشعبي، أئمة الدنيا في العلم دخلوا مع ابن الأشعث ضد الحجاج، وهزموا وحصل ما حصل وقتل ابن الأشعث وجرجر هؤلاء العلماء من نواحي بعدما اختفوا. ماذا كانت النتيجة؟ فتنة ابن الأشعث، هل تذكر إلى اليوم محمودة؟ ما سمعنا أحدا من أهل العلم يحمدها أبدا، لاحظ، مع أن مقابل من؟ الحجاج. إلى ساعتي هذه ما رأيت أحدا حمدها، وما رأيت أحدا سماها بغير فتنة ابن الأشعث. إذا ذكروها قالوا فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث قاد مجموعة وتابعه كثير من أهل العلم. الشاهد أنهم جاءوا إلى مطرف بن عبد الله في فتنة ابن الأشعث، يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال، انظروا الجواب المسدد، قال: أرأيتم هذا الذي تدعون إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ يعني تقولون عمل طيب في فضل. قالوا: لا، يعني نحن لا ندعي أنه يزيد عن أن يكون جهادا في سبيل الله. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. قل أنا الآن بين أمرين، لا أدري هذا العمل حقيقة هل هو جهاد فأصيب فضل الجهاد، أو هلك فأنا لا أخاطر بأمر يتردد بين أن يكون هلك وبين أن يكون جهادا. هذا من أحسن ما يجيب به الإنسان حينما يدعى إلى شيء لا لم يتضح له. وقال أيضا: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير، يعني أغرر بنفسي. وكان يقول: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، يعني زمن الصحابة يسارعون في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. يقول محمد بن عبد الوهاب الفراء: سألت علي بن عثام عن تفسير هذا فقال: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، وأما اليوم فينبغي للمؤمن أن يتبين فلا يقدم إلا على ما يعرف. هذا في زمان من؟ في زمان التابعين. فماذا تقول اليوم؟ ماذا تقول؟ وانظر هذا الموقف الآخر لمطرف بن عبد الله. هذه الآثار موجودة في جملة من في تاريخ دمشق، وبعض هذه الآثار في الحلية لأبي نعيم وفي غيرها. يقول مطرف، يقول: كنا نأتي زيد ابن صوحان، وكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. يذكرهم ويعظهم في مجالسه. يقول: فأتيته ذات يوم، وهذا الشاهد، وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو، يعني كأنهم أرادوا أن يجعلوا لهم أصولا يرجعون إليها، كأنها تمثل طائفة أو حزبا من الأحزاب. ماذا يقولون؟ إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه. الآن يريدون أن يكونوا الآن فئة مستقلة لها أصول يحصل بينها ولاء لمن دخل فيها وبراء ممن خالفها. يقول: ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا. يقول مطرف: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا، فيقولون: أقررت يا فلان، كأن القضية بيعة، حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. لاحظ، هذا في زمان التابعين وتوجد مثل هذه العقول. يقول: قلت: لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. ما الحاجة لهذه الأصول؟ عندنا الإسلام وعندنا أصول الدين، أركان الإسلام وأركان الإيمان، ما الحاجة لأصول خاصة؟ قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم. فسئل المطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 30 رجلا. لاحظ البصر في الأمور وكان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، ينتقل من المكان من البلد، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح. وكان مطرف يقول إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه، في بعض الروايات تنازع المؤمن. الفتنة ما تأتيه بخير. ويقول ولأن يقول الله لما لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا. حينما يعني يسألني ربي لماذا لم تقتل فلان، أحسن من أن يقول لماذا قتلت فلانا. الرابع من هذه الوصايا أن نعتبر أيها الأحبة بالتاريخ، الأحداث الدامية في التاريخ. قديما فتنة ابن الأشعث، خروج يزيد بن علي بن الحسين قتل هو ومن معه، خروج يزيد بن المهلب، إلى غير ذلك من الأحداث. ماذا كانت نتيجتها؟ كوقعة الحرة، نتائج مأساوية كما يقال. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يعلق على هذه الأحداث يقول فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلى أن قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، هذا إذا غلبوا، إلى أن قال وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. هذا كلام شيخ الإسلام، وأظنه غير متهم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مات منذ قرون متطاولة وهو معاصر، فيذكر هذا الأصل. واعتبر بمختلف الأحداث التي، ويطول المقام بهذا، ولعل الله عز وجل أن ييسر، وهو في النية إن شاء الله أن أخصص دروسا طويلة في سنين قراءة اعتبار بالتاريخ، استخرج منها العبر بالمناقيش بإذن الله عز وجل من ترجمة أحيانا أو عبارة لعالم أو موقف أو هذا كيف تحول وكيف انشعبت هذه الطائفة إلى طائفتين وكيف يفكر هؤلاء الناس وكيف يحصل الخلاف وكيف يحصل الاتفاق وكيف، أشياء كثيرة جدا في التاريخ. انظر إلى هذه الحادثة، وكنت تحدثت عن قضية التتر بكلام طويل في العبر من التاريخ، وفي حينها طلبت من الإخوان أن لا يسجلوا شيئا، ثم أدركوا جزءا مما تحدثت عنه بعد ذلك في الأحداث التي حصلت بعد ذلك، محمد علي باشا ومن بعده. على كل حال، في عام 616 عبرت التتر نهر جيحون في صحبة ملكهم جنكيز خان، جاءوا من بلادهم التي هي من وراء النهر، وكانوا يسكنون في منطقة في جبال طمغاج من أرض الصين، ولهم لغتهم التي تخصهم، وهم من أصبر الناس وأشجع الناس، ويميلون إلى طبيعة البادية، وفيهم من الهمجية أشياء. وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنكيز خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه. خوارزم شاه ملك من أعظم الملوك في تلك النواحي. أرسلهم جنكيز خان من أجل التبضع، من أجل أن يشتروا له ثيابا للكسوة، معهم أموال كثيرة جدا. فلما انتهوا إلى منطقة الأترار كتب نائبها وهو أحد ولاة خوارزم يذكر له ما معهم من الأموال، أن جاءوا يشترون. قال معهم أموال لا تعد ولا تحصى. وقال هذا نائب خوارزم شاه يقول لخوارزم شاه الرأي أن نقتلهم وأن نأخذ أموالهم. تجار جاءوا، وفد جاءوا ليشتروا من بلاده، فأرسل إليه خوارزم بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم من الأموال، ففعل ذلك. فلما بلغ ذلك جنكيز خان أرسل يتهدد خوارزم شاه. يقول ابن كثير: ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا، فلما تهدده بعض من حول خوارزم شاه أشاروا عليه، قالوا اذهب إليه، هذا يهددك. فقام ولد خوارزم وكان عاقلا يقال له جلال الدين، فجعل يسأل عن جنود جنكيز خان وعن طاعتهم له، ثم أشار على والده بأن يتلطف في الجواب ويخلي بين جنكيز خان وبين نائب الأترار. قال خلهم يأخذوا الرجل واحد اللي قتل هؤلاء التجار أو الوفد ولا يأتي على المسلمين في تلك النواحي وفي غيرها، وأن يسلطه على دم واحد يحمي به المسلمين من نهر جيحون إلى قريب من بلاد الشام، ومساجد لا يحصى عددها، ومدارس وأمم لا يحصون، ومدائن وأقاليم. فأبى والده إلا السيف، وأمر بقتل رسل جنكيز خان اللي جاءوا بالرسالة أيضا يهددون. يقول ابن السبكي: فيا لها فعله، ما كان أقبحها، أجرت كل قطرة من دمائهم سيلا من دماء المسلمين. ثم سار إليهم اللي هو خوارزم شاه، ذهب إلى جنكيز خان وهم في شغل شاغل بقتال هناك في ناحيتهم، فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم، فأقبلوا إليه محروبين. محروبين يعني ما بقي شيء عندهم، نفذ صبرهم وهم في غاية الغيظ والحنق. فاقتتلوا معه 4 أيام قتالا لم يسمع بمثله، ثم رجع عنهم فقصدت التتر بلاد بخارى وبها 20,000 مقاتل، فحاصرها جنكيز خان 3 أيام، فطلب من أهلها الأمان فأمنهم ودخلها، فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة، وامتنعت عليه القلعة هناك فحاصرها وفتحوها قسرا في 10 أيام، فقتل من كان بها، ثم عاد إلى بخارى البلد، فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده، فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله، وأسروا الذرية والنساء وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهلهن، فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها، فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها، ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند. هذا في البداية والنهاية لابن كثير. وكنت ذكرت أشياء كثيرة من ما جرى على يد التتار في تلك النواحي حتى وصلوا بلاد الشام، حينما كنت أتكلم على عبر من التاريخ وهي أجزاء يسيرة تتعلق بالتتر، ثم الجزء الثاني كان يتعلق بمحمد علي باشا ومن جاء بعده. على كل حال، الوصية الخامسة أن الحماس والعاطفة وحدها لا تكفي، حماس للدين والعاطفة الجياشة تجاه قضايا الأمة هذا جيد ويدل على صدق وإيمان، لكنه لا يكفي، لابد أن يزم ذلك بزمام وأن يختم بخطام حتى تكون التصرفات منضبطة صحيحة على الجادة. لكن لو بقي الناس يتصرفون بردود أفعالهم بحماسة غير موزونة فإنهم يفسدون ولا يصلحون. هذه خمس وصايا، وبقي خمس أتركها في الليلة الآتية. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.